الشرط الأول هو البلوغ. أكو شيء ما ذكرناه في النهاية، وهو أنه عادة يطلق على البلوغ والعقل بالكمال، فكل كلمة كمال في الفقه الشرط يراد منها البلوغ والعقل، فتارة تدمج كلاهما معا ويقولون الكمال. فإذا قلنا يشترط بوجوب الصوم الكمال، ماذا أريد بكلمة الكمال؟ الكمال البلوغ والعقل. لا بالحج أو بغيره، يشترط في وجوب الحج، يشترط في وجوب الصلاة، يشترط في وجوب الصوم، هكذا يشترط في وجوب العبادة الكمال. أريد من الكمال هنا البلوغ والعقل. إذن البلوغ يكون قسم من أقسام من أقسام الكمال. إذن كان كلامنا في الكمال أو في البلوغ، وقد ذكرنا غير مرة الدليل على اشتراط الكمال واشتراط البلوغ. أيضا ذكرنا أمرا مهما، أن الصبي إذا حج حال صباح حج ماذا يكون؟ صحيح، هل يكون مزيا عن حجة الإسلام؟ لا يكون مزيا عن حجة الإسلام. وصلنا إلى مسألة حاصلها، مسألة رقم 8، نفقة الصبي فيما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي. نعم، إذا كان حفظ الصبي متوقفا على السفر به أليد باء، أو كان السفر مصلحة له للصبي جاز الإنفاق من ماله. شوية خلي بالك، هاي المسألة بها صورتين. أنا الآن أرد أطلع صبي وياي إلى الحج، أنا بالغ أرد أطلع صبي وياي للحج، وهذا الصبي عنده مال، هذا الصبي عنده مال خاص بي. أسأل سؤال، نفقة الحج نفقة السفر للصبي تكون من مالي أنا البالغ اللي طلعته للحاج، أو من مال نفسه باعتبار أنه عنده مال هو؟ يعني لو افترضنا أن نفقة الحاج 2,000,000 دينار وللصبي عنده 2,000,000 أو عنده 3,000,000، أنا الآن من أرد طلع إلى الحاج، هل النفقة نفقة الحاج علي أو علي؟ أو بعبارة أبسط، النفقة الزائدة على الحضر، لأن أنا ما دام ولي إليه شوية خلي بالك أمي، فنفقات المأكل والملبس تكون علي من مأكل والمشرب والملبس تكون علي من على الولي. أكو نفقات زائدة يقتضيها طبع السفر، نفقات الزائدة مثل من مثلا نفقة المركوب، نفقة السيارة، هي تعتبر نفقات زائدة. أسأل أن هذه النفقات الزائدة هل تكون على الولي أو تكون على الصبي، مع مفروضية أن النفقات الأصلية نفقات الحضر تكون على من؟ ممتاز جدا، على الولي. واضح؟ بافتراض مثلا، على سبيل المثال لو افترضنا أن نفقة الصبي حال الحضر، نفقة الصبي حال الحضر كنقول بشهر 100,000 على سبيل المثال، لكن إذا سافر راح تكون نفقاته 200,000 دينار. أنا كلامي على من أتحدث؟ عن المئة الزائدة. على من تكون هذه النفقة، نفقة السفر والنفقات الزائدة؟ في المسألة صورتان. الصورة الأولى، إذا لم يكن السفر فيه مصلحة للصبي فبالتالي تكون جميع النفقات الأصلية اللي بالأصل على الولي، والزائدة على من؟ أريد جواب من الأخوة.
على الولي،
على الولي، لأن هو الذي أخرجه، فبالتالي لا يكون الصبي ضامنا للنفقة الزائدة. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية، قال إذا كان السفر فيه مصلحة للصبي، السفر فيه مصلحة، مصلحة فكرية، مصلحة صحية، إذا كان السفر فيه مصلحة فتكون النفقات الزائدة من مالنا، إذا كان في السفر الزائد أو كان في السفر مصلحة فتكون النفقات الزائدة منين؟ أنا أقصد الزائدة إيش قد مقدارهم بالمثال مالي؟ 100,000 زائدة تكون منين من مال من؟ والمية الأولى النفقات اللي تكون بالحضر من مال من؟ فيسمى تبعيض النفقة الأصلية من مال الولي، لأن هي بالأساس عليه سواء كان في الحضر أو في السفر، اللي هي نفقات المأكول والمشروب والملبوس. أما النفقات الزائدة إذا كان السفر فيه مصلحة فتكون من مال الصبي، لأن الولي إنما يتصرف بما فيه مصلحة الصبي. هنا وقع الكلام بين الفقهاء على أنه تصرفات الولي في مال الصبي هل يشترط فيها وجود المصلحة أو يكفي عدم المفسدة؟ فالمسألة بها خلاف، لكنه قلنا كثير من الفقهاء ومنهم الشيخ القياس يرى أنه يكفي عدم المفسدة، مو إلا وجود مصلحة، يكفي عدم المفسدة. قال نفقة الحج الصبي فيما يزيد، لاحظ كلمة فيما يزيد، أريدك أن تكتبها، فيما يزيد على نفقة الحضر، يعني زاد على نفقة الحضر، نفقة الحضر 100 ونفقة السفر هنقول 300 حتى الرقم شوي يصير مغاير، فما يزيد على نفقة الحضر قد ما يزيد على نفقة الحضر في مثالي. إذا هي من يطلع، إذا ما يطلع للسفر نفقته شقد؟ 100، وإذا طلع للسفر شقد يصير نفقته؟ 300. واضح؟ فكلمة نفقة حج الصبي فيما يزيد على نفقة الحضر شقد؟ 200 الزائدة على الولي لا على الصبي. نعم، هذا استدراك على قوله على الولي. نعم، إذا كان حظ الصبي متوقفا على السفر به، يعني شلون؟ يعني إذا هو طلع للحج وإذا بقى الصبي في بلده مما لا يأمن عليه أو لا يأمن على بقائه، فراح يضطر يأخذ من باب من؟ من باب مصلحة، من باب أنه لو بقي وحده مما لا يؤمن عليه أو لا يؤمن على بقائه، فيسمون أخذ الصبي لحفظه، أخذ الصبي لحفظه، هذا أخذ الصبي لحفظه. أو مزاق الثاني، إذا كان السفر فيه مصلحة فكرية أو صحية للصبي، في كلا الصورتين في كلا المزاقين يكون الزائد منين؟ يكون النفقة الزائدة من مال من؟ من مال الصبي. أما النفقة الأصلية تكون أصلا من مال الولي. قال أو كان السفر مصلحة له للصبي جاز الإنفاق عليه على الصبي من ماله.
شيخ نشوف مصلحة صحيح،
يعني على سبيل المثال لو كان مثلا أحيانا السفر يقول تهدئة النفوس أو يعني في الأمور، يرى العرف أنه قضايا صحية تطرع على الصبي إذا سافر.
لم يكن للصبي مال
بعد حضور كله على الولي بعد سالبة بل أكو سؤال أكو مسألة. أنا بالنسبة لي طلعت الصبي إلى السفر، هنا ثلاثة موارد، ثلاثة صور. نسأل عن ثمن الهدي، هاي واحد، وعن كفارة الصيد. إن شاء الله سيأتي أن المحرم إذا اصطاد صيدا وجبت عليه كفارة بمقتضى الصيد اللي يصطاده، سيأتي إن شاء الله تعالى. إذا اصطاد نعامة فعليه بدن، إذا اصطاد ثعلب فعليه إنشاء على الأحوض، إذا إلى آخره. إن شاء الله سيأتي في باب طروق الإحرام. بارك يمي. نسأل هنا ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، ثمن الهدي على الصبي أم على الولي؟ السؤال الثاني، كفارة صيد الصبي، الصبي إذا اصطاد حال كونه محرما فكفارته على الولي لو من مال الصبي أو لا كفارة عليه؟ هاي ثلاثة احتمالات. السؤال الثالث، الكفارات الأخرى غير الصيد كالتضليل إذا ظلل أو إذا ادهن، يعني جعل دهن على جسمه، أو ستر رأسه أو لبس مخيط وغيرها. الكفارات الأخرى غير الصيد هل هي من مال الولي أو من مال الصبي أو لا كفارة عليه؟ واضح؟ إذن بحثنا في ثلاث جهات. نأتي إلى الحالة الأولى. السؤال الأول: هل ثمن الهدي على الولي أو على الصبي؟ أجاب المصنف وعليه عامة المعاصرين أن كفارة أو العفو أن ثمن الهدي تكون على الولي كما دلت عليه الأخبار. هذا هو جواب السؤال الأول. إذن ثمن الهدي على الولي كما دلت عليه الأخبار. السؤال الثاني: إذا صاد الصبي صيدا فكفارته هل على الولي أو من مال الصبي أو لا كفارة عليه؟ الجواب هو كجواب في السؤال الأول، وهو أن كفارة صيد الصبي من مال الولي كما دلت عليه الأخبار. السؤال الثالث: أنه لو ارتكب الولي، لو ارتكب الصبي كفارة أخرى، يعني لو ارتكب محرم آخر، لو ارتكب لم يجتنب سلوك الإحرام غير الصيد، إن شاء الله تعالى بارك إني، أنه يتعين على المحرم أن يجتنب 25 أمرا: الصيد والجماع وإلى آخره. حتى الصيد ذكرنا، بقى كم أمر عندنا؟
24.
طب أصلا أكو بعض من أصلا لا توجب الكفارة، أنا أقصد الأمور التي توجب الكفارة مثل التضليل، مثل لبس المخيط ونحوها. لو أتى الصبي بما يوجب الكفارة فكفارته من مال الولي لو من مال الصبي لو لا كفارة عليه؟ أجاب المصنف ومشهور المعاصرين من السيد السستاني وجميع المعاصرين أنه إذا أتى الصبي بما يوجب الكفارة، كلامنا غير الصيد، فلا كفارة لا على الولي لعدم الدليل عليه، ولا على الصبي. لماذا استخب لا على الولي؟ لماذا ليس على الولي؟ لعدم وجود الدليل. ولا على الصبي لماذا؟ لأن الكفارات من قبيل الحكم التكليفي لا من قبيل الضمان والحكم الوضعي. ومن المعلوم أن الأحكام التكليفية شكوى مرفوعة عنه عن الصبي. نفق الأكل الشرب المبكور كذا
لا
هذا
نفق على الولي، ثم إذا كان في مصلحة تكون نفق السفر الزائد على الصبي.
هاي مو نفق، لا هاي الكفارات شيء آخر
من هدي.
بل هدي إيه خب، هاي إذا كان مصلحة هو يتحمل،
هذا كان إنه على الولي.
أي خب هاي مفروض ثمن هدي الصبي على الولي، وكذلك كفارة صيدة أيضا على الولي. قال: وأما الكفارات التي تجب عند الإتيان بموجبها ككفارة التضليل وستر الرأس بالنسبة إلى الرجال والإتهام ونحوهما، عمدا فالظاهر أنها، أي أن الكفارات لا تجب بفعل الصبي لا على الولي، قلنا لعدم الدليل، ولا في مال الصبي لأنها من قبيل الأحكام التكليفية. هسا انتهينا شوية، خلي بالك كمي من الشرط الأول من شراط وجوب الحج حتى نمتعد عن المطلب. ذكرنا نحن نتحدث عن ماذا؟ عن شروط شروط وجوب الحج. هاي سميناها شروط وجوب لو شروط واجب؟ إذا ما موجود البلوغ الحج واجب لو مواجب على المكلف؟ وجوب ليس، لأنه الوجوب يتوقف على تحقق شرطه وهو البلوغ. الشرط الثاني العقل. قلنا اللي لنا كلام عام ما قيد وين ثلاثة تسعان ماذا أنا ماذا الشيء الثاني الشيء الثاني ذاكر المميز غير
المميز
غير ظاهر سيد الدقيق الشرط الثاني قال العقل فلا يجب الحج اي هاي ما نجد انا ما اشرت لها قال الشرط الثاني العقل فلا يجب الحج على المجنون وان هاي وان وقضية وان كان ادواريا تعرفون ان المجنون على قسمين المجنون القسم الاول المجنون الاطباقي والمراد من المجنون الاطباقي هو الذي لا تكون له دور وفترة افاقة الذي لا تكون له فترة ودور افاقة مجنون اطباقي القسم الثاني يسمى بالمجنون الادواري وهو المجنون الذي يكون له دور افاقة يعني ساعة مجنون مثلا وساعة عاقل او يوم مجنون ويوم عاقل وهكذا فيعبرون عنه بالمجنون الادواري هو الذي تكون له دور افاقه ناتي علما الى الشق الاول الشق الاول وهو المجنون الاطباقي لا اشكال من احد من الفقهاء على ان المجنون الاطباقي لا يجب عليه الحج لا يجب عليه الحج لماذا لا يجب عليه الحج لان عندنا حديث يقول أن الله أول ما خلق العقل فقال له اقبل فأقبل قال له ادبر فأدبر قال فوعزتي وجلالي إياك أثيب وإياك أعاقب إذن إياك حصر حصر المولى الثواب والعقاب وين في العقل فمن لا عقل له أي لا ثواب له ولا عقاب يتوجه إليه فبالتالي إذا لا ثواب له ولا عقاب عليه إذا لا يكون مكلفا لذلك نقول على أن المجنون لا يكون مكلفا وبالتالي لا يثاب على عمل ولا يعاقب على فعل فالنتيجة أن المجنون الإطباقي لا إشكال بعدم تكليفه لا بالحج ولا بغير الحج نأتي إلى الشق الآخر من هو الشق الآخر المجنون الإدواري اللي عرفناه هو الذي يكون له دور إفاقة هذا المجنون الإدواري على شقين إما أن يكون أيام إفاقته في أيام الحج أو لا تكون أيام إفاقته في أيام الحج أيام إفاقته احنا مو قلنا تجي لأيام مجنون وأيام عاقل فإذا كانت أيام إفاقته في أيام الحج هذا يجب عليه الحج يجب عليه الحج لأنه حال العمل يكون مكلفا هو جاي يقول له دور إفاقه أما من كان له أو لم يكن له دور إفاقه في فترة الحج فلا يجب عليه الحج إذن المجنون الإدواري الذي يفيق حال الحج يجب عليه أن يحج والمجنون الإدواري الذي ليست له إفاقة في فترة الحج لا يجب عليه الحج نعم السيد السيستاني قال نعم لو كان دائما مجنون في أيام الحج فلازم عليه أن يستنيب السيد السيستاني أضاف قيدا قال هذا المجنون الإدواري الذي تكون له دائما فترة جنون يعني هو عاقل لكن أيام الحج يصير مجنون دائما في موسم الحج مجنون 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 فعلى رأي السيد الثاني يقول يتعين عليه أن يستنيب يعني حال هو حي يعني عفوا حال هو عاقل يستنيب حتى يستنيب مو حالة جنونه ها، لأن استنابة المجنون غير نافذة، واضح؟ فيستنيب حالة عقله أو يستنيب ولي عمه حالة جنونه، واضح؟ استنابة لا تنقص، حال المريض يكون حال المريض سيئة إن شاء الله تعالى، أن المريض لا يسقط عليه وجوب الحج بل يسقط عليه من شوية خلوا بالكم يمني شوية خلوا بالكم يمني، المريض المستطيع لعدة فلوس لعدة فلوس مو يسقط عنه وجوب الحج، يسقط عنه منه المباشرة، يعني ما يروح هو الحج لكن شنو يستنيب شخصا، فيكون حال من حال المريض، لأنه كأنه حالة المرضية وين راح تصير في أيام الحاج. قال الشرط الثاني العقد، فلا يجب على المجنون وإن وصي وإن كان إدواريا، نعم هذا استدراك على قوله فلا يجب الحج، نعم إذا أفاق المجنون في أشهر الحج، من هي أشهر الحج؟ إن شاء الله سيأتي أن أشهر الحج ثلاثة، أحسنتم، شوال وذي القعدة وذي الحجة، أشهر الحج ثلاثة، شوال وذي القعدة وذي الحجة، نعم إذا أفاق المجنون في أشهر الحج، هذا القيد الأول. قيد الثاني، وكان مستطيعا، قيد الثاني ثالث، ومتمكنا من الأعمال من الإتيان بالأعمال الحج، وجب عليه يعني وجب على المجنون بعد إفاقته الحج، وإن وصيه وإن كان مجنونا في بقية الأوقات، ما الضبط يعني وإذا في فترة الحج عاقل وفي بقية أيام السنة هو مجنون، هذا لا يضر في صحة إتيان الحج في فترة الحج. الشرط الثالث الحرية، الحرية السيدس الثاني والشيخ الوحيد الخراساني ذكروا الحرية عنوان بس ما ذكروا المسائل العادية، يعني ما ذكر الشيخ والسيد لا مسألة 10 ولا مسألة 11 ولا مسألة 12، اللي راجع مناسك السيد الثاني ومناسك الشيخ الوحيد الخراساني ذكروا الحرية كعنوان فقط، يعني قالوا يشترط وجوب الحج الحرية، هذا الشرح الجاي، ومسألة 10 ومسألة 11 ومسألة 12 شنو؟ ما موجودة عندهم، فقط عنوان. قال فلا يجب الحج على المجنون على المملوك، وإن وصية وإن كان مستطيعا ومأذونا. شوف شوية خلي بالك يا ابني، المملوك قسمين، مرة يكون مأذون ومرة يكون ما مأذون، واضح؟ مرة مأذون ومرة ما مأذون، والمأذون مرة مستطيع ومرة ما مستطيع، يعني شو قسمه العاب قسمه إلى قسمين، مأذون يعني شنو مأذون؟ يعني المولى أذن له بالحج، هذا معنى المأذون، المأذون يعني معناه المولى أذن له بالحج، فقسمه مأذون وغير مأذون. المأذون شو قسمه إلى مستطيع والشق الآخر غير مستطيع، الآخر هم قسمه مستطيع وغير مستطيع. نأتي إلى الشق الآخر، من هو الشق الآخر؟ غير المأذون. اثنينهم تكتب لا يصح ولا يجتزئ منه،
شقين
أو بعد أو عبرا حتى تكون، هذا غير المأذون، غير المأذون في كلا الشقين غير المأذون، قسمها إلى قسمين، هو كتبت غير شو اسمه مستطيع وغير مستطيع، هذا المستطع وغير المستطع، كل واحد من عندهم قسمه قسمين. القسم الاول اذن له المولى بعد ذلك، الشق الاخر لم يأذن. بعد ما حد اذن له، شوف كلمة اذن له بعد ذلك تكتب بين قوسين ظاهر المصنف الصحة، ولا يكون مجزيا عن حجة الإسلام، يعني حال من الشق الاخر اللي هي شنو؟ لم يأذن مو ظاهر المصنف عدم الصحة وعدم الإجزاء، ظاهر المصنف عدم الصحة وعدم الإجزاء. يعني لان شفتها بالتقريرات مالتي، بس ما ادري يتبنى هذا الرأي لو ما يتبنى، انا ما قلت ظاهر المصنف لانه هذا العبارات ما موجودة بالمناسك، هيك نفهمها من خلال عباراته بالتقريرات مالته، تقريراته في البحث الخارج. الشق الآخر نفس الشيء، شنو نفس الشيء؟ مأذون ايش تكتب؟ ظاهر المصنف صحة الحج، نفس الشيء اكتب كذلك واضح ان شاء الله. هسا ترجعون علمًا علمًا ترجعون المأذون ايش قسمتوها؟ مستطيع غير مستطيع، واضح؟ المستطيع قسمها الى قسمين، بلحاظ الصحة، الشق الاخر بلحاظ الاجزاء، والثاني هم قسمه بلحاظ الصحة وبلحاظ الاجزاء. بلحاظ الصحة اثنين هن كتبوا عليه حجه صحيح، بلحاظ الصحة تكتب بين قوسين حجه صحيح، بلحاظ الإجزاء تكتب على مستطيع وغير مستطيع، وأكو فرق بيناتهم. مأذون يجتزي،
مستطيع
اثنين لا يجتزي، إن هو عبد حتى لو أذن إلى المولى. بس الصح. فاثنين بالنسبة بلحاظ الإجزاء إيش تكتبون؟ تكتبون لا يجتزي، لا يجتزي بحجه حتى وين أذن له المولى. الأذن إنما يكون شرط المن بالصحة وليس شرطا للإجزاء. واضح المخطط لو مو واضح؟ حتى صار عندنا المخطط واضح. فلا يجب الحج على المجنون على المملوك وان كان مستطيعا ومأذونا، يعني حتى لو توفر لي كلا القيدين هم مستطيع وهم مأذون لا يجزي، ولو حج باذن مولاه صح، لو حج باذن مولاه صح. قال ولكن، هذا ولكن استدراك على قولي شنو؟ هذا ولكن استدراك على قولي شنو؟
صح.
ولكن لا يجزيه عن حجة الإسلام حتى لو صح، يكون حاله حال من؟ حال الصبي الذي حج بإذن من؟ بإذن الولي. فقلنا فيما مضى شنو؟ صح حجه لكن لا يكون مجزيا، فيجب عليه على من؟ فيجب عليه أي على العبد الإعادة إذا كان واجدا للشرائط بعد العيد. شرائط من؟ شرائط وجوب الحج، يعني إذا كان مستطيعا، كان مثلا عاقلا بالغا ونحو ذلك. هاي المسائل بس تقراها لأنه مو ابتدائية شوية، التفت لي. قبل قليل سألنا سؤالي ذكرني، قلنا كفارة الصيد الصبي على من؟ كفارة الصيد الصبي على الولي، وسائر الكفارات على من؟ لا على الصبي
ولا على
الولي. نسأل نفس هذا السؤال، ها وثمن الهدي على من؟
على الولي.
على الولي. هسه نجي الى العبد. ثمن هدي العبد على من؟ كفارة صيد على من؟ وسائر الكفارات على من؟ واضح كلام الأمر؟ واضح. واضح. الآن نسأل المملوك نأتي المن إلى ثمن الهدي. ثمن الهدي إذا لا يزال رق بعد ما انعتق، إذا بعد ما انعتق المولى بالخيار بين أن يذبح عنه أو يعمره بالصوم. سيأتي إن شاء الله تعالى أن الصوم مترتب طوليا عند عدم التمكن من الهدي، فينتقل فرض المكلف علما إلى الصوم. صوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. وشي القرآن يقول؟ إذن شوية خلي بالك كمي، نفس الترتيب اللي رتبته بالصبي. السؤال الأول ثمن هدي المملوك هل على المولى أو على العبد أو شنو أو لا هدي عليه. السؤال الثاني كفارة الصيد على من. السؤال الثالث سائر الكفارات على من. فالهدي قلنا على من؟ المولى بالخيار، إن شاء ذبح عنه وإن شاء شنو وإن شاء أمره بالصوم. ما يسقط، لا ما يسقط. نأتي إلى كفارة الصيد. ماذا يقول المصنف في كفارة الصيد؟ شوف يقول المصنف فكفارته على مولاه في غير الصيد وعلى نفسه في الصيد. إذن كفارة الصيد تكون على من؟ على المملوك، على العبد. جواب السؤال الثالث سائر الكفارات تكون على من؟ سائر الكفارات تكون على من؟ على المولى. إذن شوية خلي بالك يا ميه، وين جهة التشابه والافتراق بينه وبين الصبي؟ لا تسل، لأن الهدي في الصبي يكون دائما على من؟
على الولي.
على الولي. بينما هدي المملوك تارة يكون على الولي، يعني قصد على المولى، وتارة يأمره بماذا؟
أحفظ.
وكفارة الصيد للصبي على من؟ على الولي. بينما كفارة الصيد العبد تكون على من؟ على نفس العبد. والاختلاف الثالث وين؟ هاي الثلاثة يسوى مقارنة بيناتهم. واضح؟ مقارنة بيناتهم بلحاظ الهدي. تكتب الفرق الأول اثنين، يعني هيك تخلي مقارنة إذا تحب تكتبها ماكو مقارنة، تكتب منا حج الصبي ومنا حج من، يعني هيك راح يكون المخطط. قسمها 3 خطوط عمودية الخط، هنا تكتب بتعدد اللحاظ، هنا حج الصبي، هنا حج المملوك. بتعدد اللحاظ تكتب عمودية بلحاظ الهدي جواها، بلحاظ الصيد جواها، بلحاظ يا لحاظ بعد سائر الكفارة. واضح؟ حج الصبي ايش تكتب تحته؟ بلحاظ الهدي ايش تكتب؟ على الولي. مقابلها ايش تكتب حج المملوك؟ على من؟ مخير، المولى مخير. واضح؟ نأتي إلى الأسفل، من هو الأسفل؟ الصيد. الصيد تكتب تحت ما أدري وضحت الصورة لا ما وضحت؟ وضحت؟ قسموها 3، هاي بتعدد اللحاظات، قلنا أول لحاظ يا لحاظ؟ لحاظ الهدي، كملنا لحاظ الهدي، اللحاظ الثاني يا لحاظ؟ لحاظ الصيد، تحت الشق الثاني شو تكتب؟ يعني أقصد حج الصبي ايش تكتب؟ على ال هنا ايش تكتب؟ على المملوك. احسنت. اللحاظ الثالث من هو اللحاظ الثالث؟ ثالث كفارات حج الصبي تكتب على من؟ لا كفارة لا على الولي ولا على الصبي، هنا تكتب على من؟ على المولى. احسنت. مسألة إذا حج المملوك، هاي شوية التفت فيها بالك يمي. الآن مملوك ذهب مع مولاه، مملوك ذهب مع مولاه إلى الحج، هناك منعتق، شوية التفت لي هاي هم أيضا على شكل مخطط، أريدك ترتب لي إياها شوية، خلي بالك يمي. عنوان المخطط تكتب ما لو انعتق المملوك في أثناء الحج. في أثناء الحج قسمها إلى قسمين، القسم الأول بعد الوقوف بالمشعر الحرام أي بمزدلفة، طبعا المشعر الحرام يراد من عثمانه منه مزدلفة. الشق الآخر قبل الوقوف بالمشعر الحرام، ايش كتبت هسه؟ انعتق
بعد الوقوف
بالمشعر الحرام، تكتب بين قوسين حاله حال ما ذكر سابقا. شنو ما ذكر سابقا؟ يعني حال شنو؟ المملوك العادي. وهو المملوك العادي شنو؟ أن المولى مخير أو ليش بعبارة أخرى، العفو عبارة أخرى، اشطب هذا، اكتب لا يجتزأ بحجه، اشطب هذا كله، لا يجتزأ بحجه لا يجتزأ بحجه. انت تقلبنا علما
قبل الوقوف
بمزدلفة. قسمها إلى قسمين، القسم الأول كان مستطيعا، الشق الآخر لم يكن مستطيعا. إذا لم يكن مستطيعا اكتب بين قوسين لا يجتزئ بحجه. ليش لا يجتزئ بحجه؟ لأن شراط الإجزاء أن يكون شنو؟ والمفروض أنه ما مستطيع. رجعونا إلى الشق الأول، من هو الشق الأول؟ كان مستطيعا. اكتب اجتزئ بحجه. هل سنجد طبق العبارة؟ قال إذا حج المملوك بإذن مولاه وانعتق قبل إدراك المشعر. شوية فالفكرة أعطيكم الحاج، يعني خلنا نعطيكم فالفكرة إجمالية عن الحاج قبل أن ندخل بهذه المسألة. شوف إحنا بنروح، منو منكم رايح للحاج قبل؟ أحد؟ منو رايح للعمرة؟ يعني ستكون كلها تصورات ما عندكم اي تصديق. شوية قلب على كمان، راح نتكلم عن الحج بصورة موجزة جدا، واضح؟ الان احنا اول ما ننطلق منها من العراق، واضح؟ سواء سفر بر او جو، احنا نروح هناك، احنا ما نأدي فقط الحج، نأدي عمليا معه. نأدي يسمونها أولا عمرة التمتع، بعدها نؤدي يسمونها حج التمتع، واضح؟ إذا نؤدي عملين معه. اثنين من المجموع يسمونه حج التمتع. فحج التمتع عندما يطلق يراد منه شنو؟ عمرة التمتع وحج التمتع. واضح؟ عمرة التمتع وظائفها او اعمالها خمسة. مالك امي؟ اعمالها خمسة. تحرم من الميقات، وبينا الميقات في الدرس الماضي. واضح؟ تحرم من الميقات تلبس الثوبين وتنوين وتلبي، بعدين تدخل الى مكة لان الميقات مو قريب على مكة. دخلت الى مكة، اعمالك الباقية الاربعة كلها داخل مكة. على كمي الاحرام مو من مكة، الاحرام منين؟ من الميقات. احرمت، تخيلوا وياي الصورة، احرمت من الميقات، ركبت في السيارة، دخلت الى مكة، وصلت الى الفندق، خليت اغراضك، وجهت الى المسجد الحرام. من اعمالك الاربعة الباقية هي تقريبا هناك. واضح؟ ما عدا التقصير تيت ان شاء الله فضلنا. بقت عندك اربع اعمال، لان هي اعمال العمرة الكيت أدية الإحرام من الميقات، ثم تدخل إلى المسجد الحرام، الطوف سبعة أشواط تسمى بالطواف، سبعة أشواط. واضح؟ أدية يا عمل راجع اسمع، ورا ما الطوف الصلب، لأن دائما الطواف الواجب شنو ورا؟ هاي حفظ، طواف الواجب دائما ورا صلاة. طفت وكملت رح أصلي ان شاء الله، رايت ان الصلاة تكون خلف مقام ابراهيم. واضح؟ فد مكان اسمه مقام ابراهيم، تصلي خلفه. هذا يا عمل اديته؟ تعال. ورا ما صليت خلف المقام، سعيت بين الصفا والمروة. سبعة اشواط. هذا يا عمل؟ ورا ما سعيت قصرت. قصر فد مقدار من الشعر مقص. او على رأي سيد الخوئي انه بالمقراضة الشيل فد اظافر من ايدك امر الراجح على السريع. اعمال عمر شقيت بالتسلسل، واحد، اثنين، اثنين الطواف، ثلاثة دائما الطواف وعلى صلاة، اربعة خمسة كملناها احلية. يعني انت مو حرم عليك امور، هذن كلها رجع عن حلال عليك، اللي 25 حرما عليك كذا وكذا 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 اللي ذكرناه، من الصيد والجماع والى كلها رجع عن حلال عليك. ايش تنتظر؟ تنتظر يوم التروية يوم 8، يعني تنتظر الحج، فتبقى 10 12 يوم 9 ايام لحد ما يجي الحج. واضح؟ تبقى تنتظر، انت ما عندك شيء. اجى يوم 8 بارك كله يمني، يوم 8 يسمونه يوم التروية، ان شاء الله نبين اللي يسموه يوم التروية هناك. اول عمل ادي اخذها قاعدة، هاي قاعدة احفظها في هناك او سجلها، كل نسك اول ما يبدي احرام، نسك اقصد نسك سواء كان عمرة تمتع او عمرة مفردة او حج باقسامه الثلاثة، حج تمتع، حج افراد، حج قران، كل نسك يسمونه نسك منه. لابد ان يبدا اولا بماذا؟ هسه مكان الاحرام، ميقات الاحرام يختلف من مكان الى مكان، بس بالنتيجه اول عمل انت خاف، يعني خليها ببالك، خاف يوم من الايام اجيب لك عدد اعمال عمره التمتع او عدد اعمال حج الافراد او عدد، اول شيء ايش تكتب؟ الاحرام. هذا انت مبروك منك. واضح؟ هاي قاعده احفظها. صار يوم 8 بعد كده العمرة كم عمل؟ الحج 13 أعمال العمرة وزيادة، أعمال العمرة وزيادة. واضح؟ بس نوبات يصير بها التقديم والتأخير. طب أعمال العمرة عرفناها وربنا تسلسلها، أعمال الحج نفسين بس تضيف لهم ثمانية أمور، بس التسلسل راح يختلف. ترى مخالفة التسلسل يعني عمدا قد يؤدي إلى بطلان الحج. واضح؟ بل أحيانا حتى سهر. اكتبت لي أعمال الحج يوم 8 شو نسوي؟ بحرة. اثنين بيت ان شاء الله الاحرام من مكة مو من الميقات، اللي هو ميقات الحج مكة. اثنين بالتسلسل انا راح ارسلك اياه الوقوف بعرفات يا يوم. اذا يوم 8 كم عملت عدي؟ وهو فقط شنو؟ ما جاء اسمه. يوم 9 عمل واحد فقط عدي وهو الوقوف بعرفات. يوم 10 شد عدي اولا ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس تقد بالمزدلفة يسمونه المشعر الحرام. خلصت ورا ما طلعت الشمس، انا اتكلم عن اعمال يوم 10 على رأي السيد السلطان ان شاء الله. من ان شاء الله نبين لكم اياها بس الترتيب، من زوال الشمس يوم 9 الى الغروب. انا ما راح ابين فقط التعداد. اول عمل بالحج بالك اني شنو؟ الاحرام. اثنين الوقوف بعرفه يوم 9. الثالث الوقوف بمزدلفه على رأي سيد الخوئي ما بين الطلوعين. على رأي سيد السلطان لا، ادخال شيء من الليل ليله 10 بالنتيجه. العمل الثالث هو شنو مولانا؟ الوقوف بمزدلفه يسمونه مزدلفه او المشعر الحرام او جمع ثلاث الفاظ بمعنى واحد. مره يعبرون عنها جمع وقليل ما تستعمل جمع. ومره يعبرون عنها المشعر الحرام ومره يعبرون عنها مزدلفه. العمل الثالث. خلصنا؟ يمكن يسمونها اعمال يوم العيد النهاريه. ثلاثه. هسه انا كم عمل لحد الان مخلص؟ تجينا اعمال يوم العيد النهاريه الثلاثه. من اعمال يوم العيد النهاريه الثلاثه بالترتيب؟ رمي جمره العقبه فقط. عدة ثلاث جمرات عرفنا يسمونها الشيطان مو؟ عندنا ثلاثه جمره صغرى والوسطى والكبرى. بس يوم العيد ارمي بس وحده. من هي الوحده؟ الكبرى. احنا ترى نفس الكبر بس هم يسمونها هيك صغرى وسطى وكبرى، او احنا عبروا عنها الاولى والثانيه والثالثه. واضح؟ فارمي جمره العقبه الكبرى. هذا العمل يا عمل اللي هو يا عمل في يوم العيد. العمل الثاني اذبح او انحر. سيأتي ان شاء الله تعالى ذبح المن والنحر. العمل الثالث في يوم العيد الحلق او التقصير. هسه سيأتي ليش انا اقول حلق وتقصير؟ شتيت ان شاء الله ضرورة على رئيس سيد السيستاني وجماعة انه لازم يحلق. انا رئيس سيد الخوي جوز يقصر. اذا الحلق او التقصير. هسه بالمجموع صار عندي كم عمل مولانا؟
ثلاثة.
ويا الثلاثة الساقات بدون تحددوا اياهم بالترتيب اريدكم تحضونهم ذني الاعمال. احرام فوقوف بعرفة فوقوف بمزدلفة. هذا الوقوفين واحد ورا الثاني. اعمال يوم العيد الثلاثة بالترتيب. رمي جمرة العقبة، ذبح الحلق او التقصير. ستة النوب. اتي هسه لقيت ستة عندي. اتي باعمال مكة الخمسة. اعمال مكة الخمسة يسمونها. شوف الوقوف بعرفات وين يكون؟ في منطقة اسمها عرفات خارج مكة 21 كيلو عن عرفات عن مكة. وقوف مزدلفة منطقة يسمونها مزدلفة. مزدلفة تبعد تقريبا 16 او 17 او 15 كيلو متر عن مكة. اعمال من الثلاثة منها تبعد تقريبا 5 كيلوات ونصف عن مكة. منها منطقة ها. مزدلفة منطقة. عرفات منطقة. مكة منطقة. كل واحدة معزولة عن الثانية. واضح؟ هسه رجعت لمن؟ رجعت إلى مكة. أنا شو مأدي كنت كم عمل؟ أرجع إلى مكة بالحج أرجع النوم أدي خمسة. كنت في البداية مكة سويت أول عمل. شنو أول عمل؟ ممتاز. ورجعت إلنا رحت إلى عرفات وقفت في عرفات الدنيت وقفت في مزدلفة. الدنيت لمن؟ إلى منى. ذبحت يعني قصدي رميت وذبحت وحلقت أو قصرت. أرجع النوم لمن؟ إلى مكة. أؤدي أعمال خمسة به بالترتيب. طواف الزيارة أو ما يسمونه طواف الحج. نفسه مرة سمي طواف الزيارة ومرة طواف الحج. الطواف دائما شنو وراه؟ صلاة الطواف. السعي
بين الصفا والمروه. وارجع اطول طواف النساء وصلاه طواف النساء خمسة: طواف الزياره، صلاه الطواف، سعي، طواف النساء. يعني طوافين الصلاتين يتخللهن منه ويتخللهن. هذا اللي
بالترتيب
ان شاء الله سيأتي ان اعمال مكة الخمسة تريد تسوي يوم العاشر، يوم 11، يوم 12 منا الى اخر الحجة. واضح؟ بس بشرط تكون وراء من؟ وراء اعمال من الثلاثة. وراء اعمال من الثلاثة تريد يوم العاشر، 11، 12 ان شاء الله بالدروس التطبيقية راح اعطيكم الوقت الافضل والامثل لاداءها ان شاء الله. من نكمل دروس النظرية راح نعطيكم شهر كامل دروس تطبيقية تخدم المرشدين ان شاء الله تعالى. واضح؟ هسه كم عمل انا مأدي لحد الان؟
ساعد.
واضح؟ كملي. خلص يوم 10 بعد عدة عمليين. هذن العمليين ارجع المين اللي هن شنو مولانا؟ ابات ليلة 11 وليلة 12. المبيت ليلة 11 وليلة 12. العمل الاخر شوف اخذها قاعدة. مو قلنا كل طواف واجب شنو وراه؟ حشرة واجب قواعد كون تحفظها. كل طواف واجب شو وراه؟ كل مبيت وراء رمي جمار ثلاثة. فأنا من بيت ليلة 11 لازم يوم 11 أسوي أرمي الصغرى والوسطى والكبرى. لأن كل مبيت وراء شنو؟ فصارت عندنا قواعد. راح يصير في منها كم عمل بالمجموع؟ منها كم عمل بيها؟ أعمال من الأولى لا، وأعمال من الثانية خنسميها إحنا بيناتنا الإثمانة. سمي أعمال من الأولى أقصد منه أعمال من الأولى. هاي الصفحة ما جاي يسمع لها الصور كلش. أعمال من الأولى شنو؟ أعمال يوم العيد الثلاثة اللي هي منه؟ رمي تذبحون حلقون أو تحصيل. وأعمال من الثانية
مبيت
وكل مبيت شنو وراه؟ مبيت ليلة 11 و 12 والرمي يوم 11. مكة كم عمل راح يصير بها المجموع؟ 6. الإحرام وأعمال مكة الخمسة اللي هي منه بالترتيب مولانا؟ طواف، صلاة، سعي، طواف نساء، صلاة. وعرفات منطقة عرفات كم عمل بها؟ مزدلفة كم عمل بها؟ قد راح يصير المجموع؟ قد يصير المجمع؟ 6 مكة و5 منى
11،
1 بعرفات، 1 بمزدلفة. قد يصير عندي الأعمال؟ واضح إن شاء الله؟ نقدر نحيطها على السريع بالترتيب. أحرام يوم 8 من مكة، ممتاز. يوم 9 بعثة، وقوف بمزدلفة. أعمال يوم العيد الأولى
رمي جمرة،
رمي يا جمرة، كم جمرة أرمي يوم العيد؟
واحدة.
بعثة
ذبح والنحر.
النحر تركوا لأنه ما حد يروح يذبح لجمل، العقل ينحر لجمل صعبة شوية. إيه ذبح بعته هاي الثلاثة. واضح؟ عندي شيء بعد نهار العيد سنة؟ ما عندي. وين أتوجه؟ إلى مكة. شو أسوي مكة؟ طبعا بالمناسبة أعمال مكة الخمسة للأمانة ولو استعجالة بليز أديهن يوم 10، بليز يوم 11، يوم 12، يوم 13، يوم 14، يوم 15. بس بشرطكم ما يطلع يا شهر
جاهز.
واضح؟ فإن شاء الله راح نعطيكم فعالية وقت تعدوها وضحت إن شاء الله تعالى. فأديت أعمال مكة الخمسة بالترتيب: طواف الزيارة أو ما يسمى طواف الحج، صلاة، سعي، طواف النساء، صلاة الطواف. عندي شيء بعد المكة؟ ما عندي شيء. أرجع علما النوم منها بها بعد عملية مبيت ليلة 11 ويوم 11 شنو؟
رمي الجمرة.
مبيت ليلة 12 ويوم 12 صار ب 12 ونص صار الزوال هناك. أنفر من منها أطلع بعد ما أطمن هذا 13 عملية في خطوة سوالف. بس بالتطبيق ان شاء الله ارادتكم تكون تتذكرون زين. نرجع علما الى المخطط. احنا كان كلامنا اذا تتذكرون
مملوك
اذا المساله اذا حج المملوك بإذن مولاه وانعتق قبل إدراك المشعر. يعني وين انعتق مولانا؟ أحسنتم، يعني ورا ما أحرم، سواء بعلك يمي، سواء ما بين الإحرام وبين الوقوف بعرفات، يعني تعرفون الإحرام يوم 8 والوقوف بعرفات إيش وقت؟ 9 ورا الظهر، يعني بعد الزوال، أو احتمال بعد من، لأنه شو وقت ينتهي الوقوف في عرفات؟ وقت الغروب، وش وقت الوقوف بمزدلفة على رأي المصنف؟ يعني احتمال يكون شو وقت انعتاقه؟ بليلة من؟ يعني بليلة من؟ لا لا، الحد المغربية ليلة العيد، أحسنت، ليلة العيد انعتق، واضح؟ هنا إذا انعتق قبل المشعر بعد ديك الساعة يوقف بالمشعر حر. وإن أدى الحج، شوي خلي بالك منه، وإن أدى الحج وإن وقف في عرفات، عندما وقف في عرفات كان شنو؟ كان مملوك حبيب، لكن ما دام أدرك المشعر وهو معتق كفى ذلك وأجزأه. ما نتكلم عن الصحة، صحة مفروغ من عته، نتكلم عن ماذا؟ عن الإجزاء، يعني مزي لو ما مزي. طبعا فضلا عما لو انعتق قبل من؟ قبل إحرام الحاج. إذا حج المملوك بإذن مولاه وانعتق قبل إدراك المشعر اللي هو يا عمل عمل الثالث، قبل خلي خط تحته، أجزأه عن حجة الإسلام، بل الظاهر كفاية، هاي بل الظاهر ظاهرا للترقي، بل الظاهر كفاية إدراكه الوقوف بعرفات معتقا وإن لم يدرك المشعر. لم يدرك المشعر، ايش تفهم من هاي العبارة؟ ترى هاي أريدك كل بالك من العبارة، من يشرح لهاي العبارة؟ بل الظاهر كفاية إدراكه الوقوف بعرفات معتقا وإن لم يدرك المشعر. ايش تفهم من هذه العبارة؟
إذا فاته الوقوف في المشعر الحرام، يعني ولكنه أدرك الوقوف في عرفة، يعني في ذلك حذير
هاي اللي فهمه ما عاد أكو غير هذا الفهم. هو ترى هذا الفهم صحيح، يعني بس أكو واحد
أدرك الوقوف في عرفات لكنه منع مانع من الوقوف
في المشعر، فيزي لا ما يزي
على كلام يزي.
أكو بعد فهم آخر للمسألة؟
إذا أدرك أحد
الوقوفين
وهو
معتق
حر، يعني
نعم، بس للظاهر كفاية إدراك الوقوف بعرفة معتقا وإن لم يدرك المشعر.
أحد الوقوفين،
يعني قصدي على كلامكم، إذا أدرك عرفات وما أدرك مزدلفة يزلي لو ما مزدلفة بعد؟ ها؟ لا، هو بعد اذا طب المشعر ورا، اذا كان عرفات هو مملوء معتق
يترتب عليه اثر، انه اذا مات مثلا ما بعد وقوف بعرفه يترتب عليه اثر بانه مثلا لا يكون عرفنا
الوقوف. لا بس دقيقه، هسه الطلبه اغلبهم فهموا من هاي العباره، شويه خلوا بالكم يمي، هاي اريدك تكون تربط في كل مساله من ناقصه تربط ويا مساله اخرى حتى يكون فهمنا دقيق جدا للمناسك. احنا لو كنا نحن وهذه العبارة مش نفهم من عتك، كل احنا الان فهمنا وهذا فهمكم صحيح العبارة، قلت الشيخ فهمها صحيح، انا افهم من العبارة وانتناكم تفهمون من هاي العبارة، انه اذا ادرك عرفات اللي هو يعمل عرفات ثاني معتقا، يعني كان معتقا المولى عتقه لكنه لم يدرك المشعر وقوف بمزدلفة كفى ذلك. يعني تستظهر من العبارة أن إدراك الوقوف بعرفة كاف وإن لم يدرك مزدلفة. تفهمها العبارة لو ما تفهمها؟ تفهمها؟ هذا فهم صحيح لو مو صحيح؟ بس هذا الفهم ليس بصحيح وإن كان العبارة هكذا. شون هذا الفهم مصحيح؟ من يقول مصحيح؟ يقول مصحيح إذا جناب الشيخ الحسين العفو، راح نأتي إن شاء الله تعالى، أريد هاي المسألة تكتب عليها، تكتب راجع صفحة على كتابي، مية وثلاثة وستين اكو عنوان هسه اللي ما عنده نفس كتابي، عنوان اسمه ادراك الوقوفين او احدهما، ادراك الوقوفين او احدهما، صفحه 163 على كتابي. طبعا راح احد الطلبه يسال يقول الشيخ ليش رجعنا على هاي المساله شويه، خلوا بعضكم يمين. يرى السيد الخوئي وعامه ومشهور المعاصرين باستثناء الشيخ الفياض، السيد الخوئي السيد السيستاني مشهور الفقهاء، يقولون اذا ما ادرك المشعر يعني ما ادرك مزدلفه فلا حج له، يعني ما ينحسب له حج وان ادرك عرفه. عيد العباره، سيد الخوئي وعام والمشهور باستثناء الشيخ الفياض يقول اذا ادرك عرفات او اذا لم يدرك العفو اذا لم يدرك المشعر للاضطراري ولا الاختياري، يعني لم يقف بالزلفة لا الاختيار ولا الاختيار، فلا حج له وان ادرك عرفات، يعني حتى لو كان هو واقف في عرفات بس ما قدر يوقف بالزلفة فلا حج له. إذن هاي العبارة تتنافى ويا هاي العبارة لو ما تتنافى؟
تتنافى،
لان هناك السيد شي يقول، يقول المناط، يعني قصدي في صفحة 163 شي يقول المناط ان يدرك المكلف من الزلفة، لانه عندنا حديث وهذا الحديث اريدك تحفظه، حديث عن الامام سلام الله عليه الثوري بن راوي معاوية بن عمار، هذا الحديث حفظه على ظهر قلب، يقول من ادرك المشعر فقد ادرك الحج، يعني المناط بادراك الحج من مولانا، هذا مو كأنه حديث، هذا خليه قانون عندك ويترتب عليه اثر كثير، من ادرك المشعر فقد ادرك الحج. زين، اذا كان الحديث يقول من ادرك المشعر فقد ادرك الحج، اذا علق الامام عليه السلام ادراك وعدم ادراك الحج بماذا؟ بالمشعر. يعني شلون هنا السيد الخوئي رحمه الله عليه يقول، كيف يقول؟ اذا لابد من تقييد كلام المصنف، واضح بما سياتي وين تكتب بالصفحه 163، وان مراده شنو مولانا؟ انه لابد من ادراك من ادراك المشعر، لأن المناط بالإدراك وعدم الإدراك من هو؟ المشعر وهو مزدلفة، هذا قانون حفظه. لا تنسى للدور، أهم شيء في الحج هو إدراك المشعر، كل شيء مولانا شوي خلي بالك يمي، هذا قانون، كل شيء ممكن لا يبطل الحج، إذا ما وقفت بعرفات مضطر طبعا لا اختياري ولا اضطراري يصح حجك، ما ذبحت اختياري يعني ما ذبحت مضطرا، ما رميت مضطرا، ما طفت مضطرا طبعا ممكن نيب كذا، بس مزدلفة اهم شيء بالحج هو ادراك منه. مع العلم انه الحديث يقول الحج عرف موته، سيت ان شاء الله بيان شنو معنى الحديث الحج عرف في وقته، وضعتنا الكلام. اذا عندما نقرأ هذه العبارة مع الاعتبار توقفنا فيها كثيرا ليترتب آثار عليه، نقرأ العبارة، بل الظاهر كفاية إدراكه الوقوف بعرفات معتقا وإن لم يدرك المشعر، لازم شنو قيد العبارة؟ ولكن لا بد من إدراك المشعر ولو الاضطراري، ويعتبر في الإجزاء الاستطاعة حين الانعتاق، يعني خب مو مجرد أنه انعتق مجزي، لازم الإجزاء ماذا يحتاج؟ أن يكون مستطيعا حين الانعتاق، فإن لم يكن مستطيعا خب مو مجرد انعتق انتهت، لم يكن مستطيعا سيأتي معنى الاستطاعة إن شاء الله تعالى، لم يجزي حجه عن حجة الإسلام، ولا فرق في الحكم بالإجزاء أي بإجزاء الحج بين أقسام الحج من الإفراد، سيأتي إن شاء الله تعالى أدنى أقسام الحج كم قسم؟ ثلاثة، حج إفراد، وراح نقول ليه سموه حج إفراد في وقته، وحج تمتع، وراح نقول ليه سموه حج تمتع وهي وظيفتنا، ويأتي حج القران إذا كان المأتي به مطابقا لوظيفته الواجبة، يعني البعيد وظيفته الواجبة هي شنو؟ حج التمتع، فكون يأتي بما بحج التمتع، القريب وظيفة حج الإفراد، فلا بد أن يأتي بوظيفة المأتي المطالب بها هي حج الإفراد. إذا عتق العبد قبل المشعر في حج التمتع فهديه عليه، شوف إن شاء الله تعالى سيأتي فرق شاسع أن حج الإفراد، شوي خلي بالك يمي، فحج الإفراد فرقه الأساسي عن حج التمتع أن حج التمتع فيه هديون وحج الإفراد لا هدية فيه. إذن إيش قد راح يكون أعمال حج الإفراد؟ أعمال حج التمتع إيش قد عددناهن؟ وحج الإفراد إيش قد؟ 12. شن شيل من عتها؟ قال إذن عتق العبد قبل المشعر في حج التمتع. ليش قيد المصنف في حج التمتع؟ حتى يتحدث عن من؟ عن الهدي. فهديه عليه، طبعا هدي عليه. لماذا؟ لأن حال حال بقية الأحرار، بقية الأحرار يعني أنا وأنت وأي واحد، الهدي على من؟ على نفسه. فهذا إذا عتق قبل المشعر يكون حال حال من؟ حال أي شخص، فيكون هديه عليه وليس على مولاه. واضح؟ وإن لم يتمكن، إذا ما تمكن من الهدي قال فعليه أن يصوم بدل الهدي على ما سيأتي. اكتفي مسألة 393 ومسألة 453. طبعا بالمناسبة المسألة اللي أرجعكم إياها كنت رجعوها شوكت اللي لا يتمكن من الهدي يصوم. فقال مسألة 393 ومسألة 453. وإن لم ينعتق، يعني إن لم ينعتق شنو يعني؟ يعني إذا وقف في المشعر وبعد ما منعتق، لكن عتق وين؟ بعد المشعر. هذا المخطط اللي ردينا لكم إياه. فمولاه بالخيار، فإن شاء ذبح عنه وإن شاء أمره بالصوم. الشرط الرابع تكتب مهم جدا، والحمد لله رب العالمين.